تقدم معنا الكلام عن الإتلافات التي ليس سببها الغصب، وذكر الشيخ رحمه الله وغفر له صورا كثيرة. نبدأ بالصورة الأولى، الصورة الأولى وهي إتلاف البهائم التي ليست بيد صاحبها. ما الحكم؟ نعم، تضمن ليلا لا نهارا. سمت. أيوة. نعم. صحيح. أحسنت. طيب، ما الحكم إذا كانت تحت يد صاحبها؟ محمد. نعم، أحسنت. طيب، والقول الثاني اللي خلفك، ها؟ طيب، اللي خلفك نعم، إذا كان بسبب السائق. نعم، صحيح. طيب يا الشفعة ما هي في اللغة؟ لا، في اللغة مأخوذة من ايش؟ من الضم. صحيح، حسنت، مأخوذة من الضم. طيب، نكتفي بهذا لأجل نتم الخطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: فلا شفعة للجار وهي على القول وفق علمه، فاذا لم يقولها اذا بلا عذر بطلت.
وان قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما يتعلق بشفعة الجار تقدم معنا بالأمس وانتهينا منه، ليس كذلك؟ توقفنا على قول المؤلف وهي على الفور وقت علمنا. ذهب الحنابلة إلى أن الشفعة على الفور، بمعنى أنها إذا لم تطلب فورا بطلت. واستدل الحنابلة على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقاب. الدليل الثاني أنها شرعت لدفع الضرر، ولو بقيت على التراخي لدخل الضرر على المشتري، لأن ملكه لا يستقر على العين التي اشتراها. والقول الثاني أن الشفعة تثبت على التراخي، ومعنى ذلك أنها لا تسقط إلا إذا صدر عن الشفيع ما يدل على الرضا والعدول عن طلب الشفعة، وإلا فهي باقية. واستدل هؤلاء بأن الشفعة خيار ثبت لدفع الضرر فلا يسقط كخيار العيب، واستدلوا كذلك بأن الشفعة لا يتضرر المشتري من تراخيها، لأنه في مدة الخيار ينتفع بالعين، ثم إن بنى أو زرع أو غرس فإن الشفيع سيعطيه قيمة ما بنى أو غرس، فإذا لا ضرر على المشتري، لا ضرر على المشتري. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، وذلك لأن الضرر واقع على المشتري ولو دفع له قيمة ما بنى أو غرس، لأنه من المعلوم أنه وإن دفع له قيمة ما بنى أو غرس فإنه لن يدفع له ما يقابل جهده في البناء والغرس والمتابعة، فكل هذا سيذهب عليه هدرا. ثم إن القول بأن الشفعة على التراخي يؤدي إلى اضطراب عقود الناس، إذ يأتي الشفيع بعد فترة طويلة ويقول شفعت بعد أن جاء المشتري إلى الأرض التي اشتراها وبنى وغرس وتعلقت مصالحه فيها، يأتي بعد ذلك الشريك ويشفع، وهذا لا شك أن فيه ضرر وفيه مفاسد، فيه ضرر وفيه مفاسد. فقول الحنابلة في هذه المسألة إن شاء الله هو الراجح، وهو الذي تستقر به معاملات الناس، تستقر به معاملات الناس. يقول الشيخ رحمه الله: وقت علمه. مرادهم بوقت علمه يعني فور علمه بالبيع، فإن أخر ولو تأخيرا يسيرا بطلت الشفعة، فإن أخر ولو تأخيرا يسيرا بطلت الشفعة، لأنها على الفور، لأنها على الفور. فالحنابلة في الحقيقة يتجهون إلى يعني ضبط هذه المعاملة جدا، وينص الإمام أحمد على أنه إذا علم يجب أن يطلب الشفعة فورا، فإن أخر بطلت، فإن أخر بطلت، وذلك للتوازن بين حقوق المشتري وحقوق الشفيع، بين حقوق المشتري وحقوق الشفيع، ويستثنى ما دام من ذلك ما كان بعذر. يقول الشيخ رحمه الله: إيش؟ ما اسمع؟ فورا، ساعة يعلم، إلا ما سيستثنى. أيوة.
فإن لم يطلبها بلا عذر
بطلت. يريد المؤلف أن يبين الأشياء التي يستثنى فيها التأخير، فيجوز التأخير في صورتين: الصورة الأولى إذا كان التأخير مع بقاء المجلس، والصورة الثانية إذا كان التأخير مع وجود العذر، وهي المسألة التي نص عليها المؤلف. نبدأ بالصورة الأولى: إذا أخر مع بقاء المجلس فالصحيح أن هذا التأخير لا يبطل حقه في الشفعة، لأن الوقت المتصل في المجلس لا يعتبر تأخيرا ولا تراخيا، بدليل أن العقود التي يشترط فيها قبض السلعة قبل التفرق يكتفى فيها بالقبض أثناء المجلس ولو طال، يكتفى فيها بالقبض أثناء المجلس ولو طال. والقول الثاني أنه يجب أن يطلب الشفعة فور علمه، فإن أخر ولو كان في المجلس بطلت الشفعة. وهذا القول الثاني ضعيف جدا، والقول الأول إن شاء الله أصح، والقول الأول أصح، لأن التأخير في المجلس لا يدخل الضرر لا على المشتري ولا على الشفيع ولا على أطراف العقد، لأن المشتري لن يتمكن في فترة المجلس أن يعمل أي شيء في الأرض التي شفع فيها المشفع، فالصواب إن شاء الله أن له أن يؤخر. المسألة الثانية أن يؤخر بعذر، وضرب الحنابلة لهذا العذر أمثلة يتضح من خلالها أنهم يشددون في الفورية، يشددون في الفورية. فيقولون مثلا من أمثلة العذر أن يحتاج إلى دخول حمام، وهو المكان الذي أعد للاغتسال، ويمثلون بقولهم أن يحتاج أن يأكل لشدة الجوع، ويمثلون بما إذا احتاج أن يؤخر ليصلي الفريضة وسنتها. ففي مثل هذه الصور يجيز الحنابلة للشريك أن يؤخر طلب الشفعة، واستدلوا على هذا بأن التأخير في مثل هذه الصور لا يدل على الرضا وإسقاط الحق، لا يدل على الرضا وإسقاط الحق. وألحق الحنابلة بهذه الصور ما إذا علم بالليل وانتظر إلى الصباح، ما إذا علم بالليل وانتظر إلى الصباح. ولا شك أنك لمست من خلال الأمثلة أن عندهم تشديد في مسألة الفورية، لا يسمحون بالتأخير إلا لشيء أشبه ما يكون بقريب جدا من الضرورة، قريب جدا من الضرورة. نعم. وإن قال هذه مسائل تسقط فيها الشفعة، أربع مسائل أو خمس مسائل تسقط فيها الشفعة، إن قال بعني أو قاسمني سقطت الشفعة، سقطت الشفعة، وليس له الحق بعد ذلك أن يشفع. التعليل قالوا لأنه حين طلب أن يبيعه المشتري صار هذا علامة على رضاه بالشراء وإسقاط حقه بالشفعة، إذ لو كان يريد الشفعة لشفع ولم يطلب الشراء. صورة المسألة حتى تتضح: إذا اشترك زيد وعمرو في أرض وباع زيد نصيبه من الأرض، من الذي له حق الشفعة؟ عمرو. زيد باع حقه من الأرض على خالد، فإذا جاء عمرو وقال لخالد تبيع علي النصيب الذي اشتريته من شريكي، فحينئذ سقط حقه في إيش؟ في الشفعة، لأن طلبه الشراء دليل على رضاه بالعقد وإسقاط حقه من ماذا؟ من الشفعة. هكذا يقول الحنابلة. والقول الثاني أنه لا تسقط، لا يسقط حقه في الشفعة، لأنه ربما ظن أنه لحق له في الشفعة فطلب البيع بناء على ذلك. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، إلا إذا دلت القرائن على أن الشفيع طلب البيع جهلا بحقوقه، وإلا فإن الأصل أن الشفعة تسقط. وربما طلب الشفيع الشراء من المشتري عمدا وقصدا ليسقط الشفعة، ويكون له بذلك غرض صحيح. مثل ماذا؟ مثل أن يريد أن يشتري النصيب بثمن أقل من الذي اشترى به هذا المشتري. نحن تقدم معنا أن الشفيع إذا شفع يأخذه بنفس الثمن الذي اشترى به المشتري، ربما هو لا يريد أن يشتري بنفس الثمن، فهو يذهب ليماكس المشتري الجديد من جديد لعله ماذا؟ يسقط له من الثمن. على كل حال نقول مهما كان السبب، الصحيح إن شاء الله أنه إذا عرض البيع فإن حقه في الشفعة يسقط، إلا إذا دلت القرائن على أنه عرض لجهله. نعم.
أو صالحني.
نعم، أو صالحني. إذا قال الشريك للمشتري صالحني بطل حقه في الشفعة وسقطت، لدليلين: الدليل الأول أنه بطلبه المصالحة أسقط حقه، لأن الطلب دليل على إيش؟ الرضا. بأن هذا الطلب دليل على الرضا. الدليل الثاني أنه بطلبه المصالحة فوت الفورية، والفورية شرط من شروط ماذا؟ طلب الشفعة. ثالثا أن شراء حق الشفعة لا يجوز عند الحنابلة، فليس لمن يملك حق الشفعة أن يبيع هذا الحق. والقول الثاني صحة المصالحة على الشفعة. والقول الثاني صحة المصالحة على الشفعة. صورة ذلك كما قلنا يكون لزيد وعمر يكون شركاء في أرض، فيقوم عمر ببيع نصيبه من الأرض لخالد، فيأتي زيد إلى خالد ويقول أنا لي حق الشفعة، أليس كذلك؟ صالحني عنه، يعني ادفع لي عوضا لأسقط حقي من ماذا؟ من الشفعة. هذه صورة المثل التي نتحدث عنها. فالقول الثاني أن هذا يصح لأن شراء الشفعة صحيح. الدليل على صحته أن الشفعة حق ثابت فجاز الاعتياض عنه. الشفعة حق ثابت فجاز الاعتياض عنه، لا سيما وأنه حق مالي، لا سيما وأنه حق مالي. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، فيجوز أو تجوز المصالحة عن حق الشفعة. نعم.
أو كذب العدل،
يعني أو كذب من يملك الحق في الشفعة من أخبره بأن شريكه باع، فإذا كذبه سقط حقه في الشفعة. الدليل قالوا لأنه فوت الفورية بلا عذر شرعي أو بلا عذر معتبر. والحنابلة تقدم معنا أن لهم عناية خاصة بشرط ماذا؟ الفورية. فإذا جاء زيد من الناس لأحد الشريكين وقال شريكك باع نصيبه فشفع، فقال له كذبت، حينئذ يسقط حقه بشرط أن يكون المخبر ماذا؟ عدل. بشرط أن يكون المخبر عدل. وهذا صحيح لأنه فوت الفورية بلا عذر. وأي عذر في أن شخص عدل ثقة ينقل الأخبار على وجهها يخبره بأنه شريك باع أرضه ثم تقول كذبت بلا مبرر، هذا يسقط حقك في الشفعة، هذا يسقط الحق في الشفعة. فمذهب الحنابلة في هالمسألة هذه صحيح.
أو طلب أخذ البعض سقط،
يعني لو طلب الشريك التشفيع في بعض الأرض التي اشتريت فإن حقه في الشفعة يسقط، لأن تبعيض الشخص المباع لا يجوز لما فيه من الإضرار بالمشتري. صورة المسألة يشترك زيد وعمر في ملك أرض مساحتها 100 متر، باع زيد نصيبه وهو 50 متر على خالد، فجاء عمر يريد أن يشفع ليأخذ الأرض ممن؟ من خالد، لكنه قال لا أريد إلا نصف 50 متر، بعض الأرض. الحنابلة يقول سقط حقه في الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه يدخل الضرر على المشتري، لا هو الذي انتزعها كلها ولا هو الذي تركها كلها. طيب القول الثاني أن حقه من الشفعة لا يسقط، وطلبه للبعض يوجب أخذه الكل، فهمنا من الخلاف شيء، ما هو؟ ايش؟ انه ايش؟ ان اخذ البعض عند الجميع لا يصح، اليس كذلك؟ ان اخذ البعض، لان الذين يصححون اخذ البعض يشترطون ان ياخذ ماذا؟ الكل. وهذا صحيح، فان اهل العلم اجمعوا على انه لا يجوز ان يشفع في البعض، لا يجوز ان يشفع في البعض، فنقول خذ الكل او ايش؟ دع الكل، خذ الكل او دع الكل. نعم، والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، يعني أن الحق في الشفعة يتبع القدر المملوك لكل واحد. صورة المسألة، إذا كان ثلاثة من الناس يملكون أرضا واحدة، ثم إن أحدهم باع نصيبه، حق التشفيع لمن؟ للاثنين. فالحنابلة يقولون أن الاثنين يملكون حق التشفيع بقدر الملك، بقدر الملك، بقدر ما تملك، بقدر ما تشفع. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن حق الشفعة تابع ثابت بسبب الملك، فالملك سبب ثبوت حق الشفعة، وإذا كان كذلك فيقدر به، وإذا كان كذلك فيقدر به. والقول الثاني أن التقسيم يكون على قدر الرؤوس ولا ينظر لقدر الملك. واستدل هؤلاء بأن كل واحد منهم لو استقل لشفع في كل، فإذا اجتمعوا اقتسموا التشفيع. استدلوا بأن كل واحد منهم لو استقل لشفع في كل، فإذا اجتمعوا اقتسموا بالسوية حق الشفعة. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، لأن تعليلهم أقوى، لأن تعليلهم أقوى. المثال الذي يوضح الفرق بين القولين، هناك مثال ذكره ابن قدامة وغيره وأخذه عنه الحنابلة، ربما ذكر من قبله لكنه الذي بينه. لو افترضنا أن ثلاثة يملكون أرضا واحدة، لأحدهم النصف وللآخر السدس وللثالث الثلث، واضح؟ وافترضنا أن الذي باع هو صاحب السدس، من يملك سدس الأرض هو الذي باع، إذن الذي سيشفع من؟ صاحب النصف، صاحب الإيش؟ الثلث. فإذا أردنا أن نعرف حكم المسألة عند الحنابلة فنقول نقسم حق صاحب السدس على الباقين، وتكون المسألة من خمسة، واحد لصاحب السدس وخمسة تقسم على الباقين، فنصيب صاحب الثلث اثنان، ونصيب صاحب النصف ثلاثة، وأخذ لا، فيأخذ هذا ثلاثة ويأخذ هذا اثنان من الأرض المشفع فيها. هذا على قول الحنابلة. وإذا أردنا أن نقسم نفس المسألة على القول الثاني، فإذا باع صاحب السدس نصيبه كيف سيكون القسمة؟ يتناصفون الباقي بالسوية، يتناصفون الباقي بالسوية، لأن عدد رؤوسهم اثنين فيأخذ كل واحد النصف، فيأخذ كل واحد النصف. وبهذا نعرف أن الفرق بين القولين في بعض المسائل، في بعض الأراضي قد يكون شاسع جدا، قد يكون شاسع جدا. ولذلك نحن نقول إن شاء الله الراجح مذهب الحنابلة، وكلما كان ملكه أكبر كلما استحق أن يشفع أكثر ويأخذ من نصيب الشريك الذي باع أكثر مما يأخذ شريكه الآخر، أكثر مما يأخذ شريكه الآخر.
فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. في المثال السابق إذا عفى أحد الشريكين عن حقه وقال أنا لن أشفع، فإن الآخر يلزم بأخذ الجميع أو ترك ماذا؟ الجميع، بأخذ الجميع أو ترك الجميع. فليس له أن يقول سأشفع في نصيبي فقط ونصيب زميلي الذي تنازل عنه لن أشفع فيه، لا يطاع في هذا. لماذا؟ لأنه ما هو العلة؟ لأنه لا يمكن التشفيع في البعض، لأنه لا يمكن التشفيع في البعض، فهذه المسألة راجعة لمسألة التشفيع في البعض.
وإن اشترى فلان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد،
نعم، هذه أيضا مسائل تصح فيها الشفعة. إذا اشترى اثنان حق واحد فلشريكه أن يشفع في نصيب أحدهما دون الآخر، فللشريك أن يشفع في نصيب أحدهما دون الآخر. التعليل، أنه قد يتضرر من أحدهما ولا يتضرر من الآخر. صورة المسألة كما قلنا زيد وعمر يملكون هذه الأرض، عمر باع نصيبه لكم شخص؟ لشخصين. من الذي سيشفع؟ عمرو. فلعمر أن يشفع في نصيب الاثنين الذين اشتريا، وله أن يشفع في نصيب إيش؟ واحد. وليس هذا من تبعيض الشفعة، هذا مقصود المؤلف، ليس هذا من تبعيض الشفعة، لأن كل واحد منهما عقده عقد مستقل، فإن شاء شفع في الاثنين وإن شاء شفع في واحد، ورضي أن يكون الآخر ماذا؟ شريكا له، ورضي أن يكون الآخر شريكا له. فإذا شفع في واحد فالقطعة التي اشتراها الاثنان تكون مناصفة بين الشفيع وبين الشريك الذي لم يشفع عليه، واضح ليس كذلك؟ طيب،
أو عكسه،
أو اشترى واحد حق اثنان، أو اشترى واحد حق اثنين. إذا اشترى واحد حق اثنين من الشركاء ثلاثة، فللشريك الثالث أن يشفع في حق أحد شريكيه دون ماذا؟ دون الآخر، مع أن المشتري إيش؟ واحد. فإذا كان زيد وعمر وخالد شركاء، وجاء رجل رابع واشترى نصيب عمر وخالد، فلزيد أن يشفع في نصيب عمر وخالد، وله أن يشفع في نصيب عمر دون خالد، أو في نصيب خالد دون عمر، لنفس التعليل، لأنه قد يستضر بهذه القطعة من الأرض دون تلك، أو بنصيب دون الآخر، فهو حر إن شفع فيهما أو شفع في أحدهما. نعم.
أو اشترى واحد من شخصين من أمرين صفقة واحدة فللشريك أكبر فيهما.
أو اشترى واحد شخصين بعقد واحد فللشريك أن يشفع في أحدهما. أما التعليل فقد سبق كما في المسائل السابقة. وأما الصورة فهو أن يشترك عمرو وخالد في ملك أرضين، يشترك عمرو وخالد في ملك أرضين، فيقوم عمرو ببيع نصيبه من الأرضين، واضح ولا لا؟ فإذا باع نصيبه من الأرضين فلشريكه أن يشفع في الشقصين من الأرضين، وله أن يشفع في أحد الشقصين دون الآخر، أحد الشخصين دون الآخر، لأنه كما سبق تنزل هذه العقود كأنها تمت بين رجلين، ولأنه قد يستضر في صورة دون الأخرى فله الحق في التشفيع في الصورتين أو في صورة واحدة. إذا اتضحت الآن معنى هذه الصور الثلاث، اتضحت هذه الصور الثلاث، وكما قلت يريد المؤلف أن يبين أنها ليست من مسائل تبعيض الشفعة، أنها ليست من مسائل تبعيد الشفعة. نعم.
وإن باع شخصا سيفا أو تلف بعض المريض فللشفيع أخذ شخص بقصته من الثمن.
وإن باع شخصا وشيئا، قاعدة هذه المسائل أنه إن باع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة. إن باع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة. واضح؟ فالحكم أنه يأخذ ما فيه شفعة بنصيبه من الثمن. يأخذ ما فيه شفعة بنصيبه من الثمن. ومقصود المؤلف هنا أن يتحدث عن ما إذا بيع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة مما لا يتبع ما فيه شفعة، لأن ما يتبع تقدم معنا وهو مثل إيش؟ الغرس والبناء. لأن الغرس والبناء يتبع الأرض أو لا يتبع الأرض؟ هنا يتبع الأرض. الجواب يتبع الأرض. نعم حسن. هنا يريد أن يتحدث عن ما إذا باع ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة، وفي نفس الوقت ما ليس فيه شفعة لا يتبع ما فيه شفعة. فهنا السيف لا يتبع الأرض وليس بينهما أي ارتباط. هو يقول الأرض والشق صنيع، إذن لا يتبع الأرض. الحكم يقول أن له أن يشفع فيما فيه شفعة وهو الشخص بنصيبه من الثمن. بنصيبه من الثمن. فإذا باع قطعة أرض ومعها سيف بمئة ألف، نقول كم قيمة السيف مفردة وكم قيمة الأرض مفردة؟ قالوا قيمة السيف 20 وقيمة الأرض كم؟ 80. فنقول ماذا؟ إذا أردت أن تشفع في هذا الشخص فتدفع نصيبه، فتدفع نصيبه. وتصحيح التشفيع في هذه الصورة مبني على مسائل تفريق الإيش؟ الصفقة. تقدم معنا مرارا أن الحنابلة يصححون مسائل تفريق الصفقة، فله أن يشفع في النصيب. القول الثاني أنه له أن يشفع فيهما، له أن يشفع فيهما. فإذا افترضنا أن زيد وعمر يملكان في آن واحد أرضا وإيش؟ وسيفا. يشتركان في ملك الأرض والسيف. قام زيد ببيع نصيبه من السيف والأرض، فلعمر أن يشفع في ماذا؟ في السيف وفي إيش؟ وفي الأرض. الدليل، استدلوا على هذا بدليلين. الأول ما تقدم معنا من أدلة جواز التشفيع في ماذا؟ في المنقولات. الدليل الثاني أنه لو افترضنا عدم جواز الشفعة في المنقولات، فالشفعة هنا متعينة لئلا يدخل الضرر على الشريك، لئلا يدخل الضرر على الشريك. وهذا صحيح، وهذا صحيح أنه تثبت الشفعة فيهما، تثبت الشفعة فيهما. طبعا مثال المؤلف رحمه الله فيه غرابة، لأن ليس هناك أي تناسب بين إيش؟ قطعة أرض وسيف. قطعة أرض وسيف، فلو مثل بشيئين بينهما تناسب مما ليس بينهما علاقة اتباع أو علاقة اقتران لكان أولى.
ولا شفعة في شركة بقر ولا في غيره.
كيف؟ وإن باع،
وإن باع شخصا سيدا
أيوة،
أو تلف بعض المبيع فيستطيع نقل شخص في نسخه من الثمن.
أو تلف بعض المبيع. إذا اشترى زيد شيئا مملوكا على سبيل الاشتراك فلأحد الشريكين، عفوا مو لأحد الشريكين، فللشريك الذي لم يبع أن يشفع، أليس كذلك؟ لكن الذي اشتراه زيد تلف بعضه، الذي اشتراه زيد تلف بعضه قبل أن يشفع الشريك، فالحكم أن له أن يشفع بالقسط من قيمة الباقي، بالقسط من قيمة الباقي، وليس عليه أن يدفع ما فات على المشتري، ما فات على المشتري. فإذا اشترى زيد أرضا عليها بناء، وهذا البناء مع الأرض قيمته 1,000,000 ريال، ثم قبل أن يشفع الشريك الآخر انهدم البيت برمته، فأصبحت الأرض تستحق 500,000. فإذا شفع فسيدفع قيمة الشخص مخصوما منه ما تلف وليس له علاقة بما تلف. ففي المثال سيدفع كم؟ 500. سيدفع 500 لأن ليس له علاقة بما تلف، لأن التالف تلف على ملك المشتري، لأن التالف تلف على ملك المشتري، فليس للشفيع أو فليس على الشفيع أن يدفع ما تلف في ملك غيره، ما تلف في ملك غيره. ويظهر لي أن هذه المسألة محل إجماع، لم أرى فيها خلافا، لم أرى فيها خلافا أنه ليس عليه أن يدفع إلا نصيبه من الثمن مما تبقى بعد التلف.
ولا شفعة بشركة وقف.
ولا شفعة بشركة وقف. بدأ الشيخ الآن أو بعبارة أخرى رجع للأشياء التي ليس فيها شفعة، الأشياء التي ليس فيها شفعة. فلا شفعة في شركة وقف. وقبل الكلام عن الخلاف لابد أن نتصور المسألة، صورة المسألة أن يشترك عمرو وخالد في ملك بيت، نصفه مملوك لعمرو وهو حر يعني ليس وقفا مطلق، ونصفه مملوك لخالد لكنه على سبيل الوقف، على سبيل إيش؟ الوقف. فإذا باع عمرو نصيبه المطلق الحر الذي لم يوقف فليس لخالد أن يشفع، فليس لخالد أن يشفع عند الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة يرون أن الشفعة تتبع الملك، والرجل الذي وقف عليه جزء من البيت لا يملك الموقوف، وإن ملكه فملكه ملكا قاصرا، فملكه يعتبر ملك قاصر ولذلك لا يملك الشفعة. إذا مرة أخرى، لماذا لا يملك الشفعة؟ لأن ملكه لنصيبه على سبيل الوقف، وملك الوقف قاصر، وملك الوقف قاصر. واضح؟ طيب، القول الثاني أن له أن يشفع، أن له أن يشفع. أولا لأن الموقوف عليه يملك الوقف وإن كان ملكا قاصرا فهو مملوك له شرعا. ثانيا أن العلة التي من أجلها شرع الوقف، شرعت الشفعة، موجودة في هذه الصورة، لأن الشريك الموقوف عليه قد يتضرر، قد يتضرر من دخول شريك آخر، ولذلك نقول تثبت له الشفعة. مسألة، إذا صححنا تشفيع المالك على سبيل الوقف وانتزع الشخص من المشتري، فهل يكون له ملك، فهل يكون ملك له أو للوقف؟ هل يكون ملك له أو للوقف؟ واضح الصورة؟ الجواب أنه يكون ملك له، يكون ملك لهذا المالك للوقف وليس ملكا للوقف. الدليل قالوا أن الذي دفع قيمة الشخص وانتزعه من المشتري هو هذا المالك للوقف من ثمنه وماله الحر، فالشخص يعتبر ملك له وليس ملكا للوقف. نعم.
ولا في غير ملك سابق.
ولا في غير ملك سابق. اشتملت هذه المسألة على شرطين لثبوت حق الشفعة. الشرط الأول أن يكون مبنيا على الملك، أن يكون مبنيا على الملك، فمن لا يملك لا يشفع. فخرج بذلك من يملك الانتفاع دون الرقبة، وربما هذا هو المثال الوحيد للمسألة. فمن يملك الانتفاع دون الرقبة لا يملك التشفيع. مثاله، إذا أوصى إنسان لآخر بمنفعة البيت دون رقبته ثم مات، فسيكون البيت مشترك، بين الموصى إليه والورثة، فالورثة يملكون رقبة البيت، والموصى إليه يملك ماذا؟ منفعة البيت. فإذا باع الورثة نصيبهم من البيت فإنه ليس للموصى له حق التشفيع، لأنه لا يملك الرقبة وإنما يملك ماذا؟ المنفعة، وإنما يملك المنفعة. الشرط الثاني حمك الله سبق الملك. سبق الملك يعني لا يملك الشريك التشفيع إلا إذا كان ملكه سابق للبيع، للبيع والشراء، إلا إذا كان ملكه سابق للبيع. المثال الموضح، إذا قام زيد وعمر بشراء البيت في وقت واحد في آن واحد فإنه ليس لأحدهما أن يشفع على الآخر. لماذا؟ لأنهما ملك البيت في إيش؟ في وقت واحد، ونحن نشترط لثبوت الشفعة أن يكون الملك سابق لعقد البيع، سابق لعقد البيع. ففي المثال هو شفع قبل أن يملك، وهذا لا يصح. طيب، في نفس المثال إذا اشترى زيد البيت من عمرو وأصبح شريكا لهم، ثم بعد 10 دقائق اشترى خالد هذا البيت، فهل له أن يشفع أي عمرو، أو ليس له أن يشفع؟ ها؟ له أن يشفع، لأن الملك سابق لإيش؟ لعقد البيع، لأن الملك سابق لعقد البيع. إذا لابد أن ننتبه لهذا الشرط، وإن كان في حقيقة بدهي، يعني لن يشفع الإنسان على شريكه الذي اشترى وإياه في وقت واحد.
ولا لكافر على مسلم.
شلون؟
ولا لكافر على مسلم.
ولا لكافر على مسلم، يعني وليس للكافر حق التشفيع على المسلم. استدل الحنابلة على هذا الحكم بدليلين. الدليل الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني. وهذا الحديث باطل، وهذا الحديث باطل، كما أن في لفظه نوع ركانة، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قال الحنابلة: نحن نقيس الشفعة في البنيان على المنع من استعلاء الكافر في البنيان على المسلم، لأن كل منهما حقوق تتعلق بالعقار، حقوق تتعلق بالعقار. والقول الثاني ثبوت الشفعة للنصراني، واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول عموم النصوص، فإنها لم تفرق بين مسلم وكافر. الثاني أن الشفعة حق يثبت تبعا للملك لدفع الضرر، فهو يقاس على خيار العيب تماما، وخيار العيب ثابت للذمي بالإجماع، وخيار العيب ثابت للذمي بالإجماع. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ قول الأول. الأول. الثاني لماذا؟ طيب، يظهر لي أنا أن القول الثاني أقرب وأوجع. لماذا؟ بل أن الحنابلة في الحقيقة في هذه المسألة كأنه مالوا للتعليلات العقلية مقابل النصوص الأثرية ومقابل العلة المبنية على نص، وهي مسألة القياس على خيار العيب. فتعليلاتهم الأولى الحقيقة لا تنسجم مع موقف الحنابلة دائما من أنهم يميلون للأخذ بالنصوص أو للعلل القريبة من النصوص. أشبه ما يكون هذا القول بمذهب الأحناف، القول الحنابلة في هذه المسألة أشبه ما يكون بمذهب الأحناف، لأنهم يتوسعون في التعليلات. ولذلك نقول ما له ذنبي، ما محفوظ بالشرع، والشارع العظيم حفظ لهم أموالهم ودماءهم. ومن حفظ المال حفظ الحقوق المتعلقة بالمال، وحق الشفعة من أعظم الحقوق المتعلقة بالمال، وهذا من سمات الإسلام البارزة أنه حفظ لهم حتى حقوق الارتثاق أو حقوق الحقوق المتعلقة بالمال فضلا عن صيانة أموالهم. نعم.
وإن تصدق مشتريه بوقفه أو هبته أو رهن بالأداء الوصية سقطت الشفعة.
طيب، هذا الفصل مخصص لتصرفات المشتري قبل أن يطلب الشفيع الشفعة. فإذا تصرف المشتري قبل أن يطلب الشفيع الشفعة فلهذا التصرف أحكام مختلفة. الحكم الأول، يقول الشيخ: وإن تصرف المشتري بوقفه أو هبته أو الصدقة به ونحو هذه العقود صح التصرف وسقط الحق في الشفعة. صح التصرف وسقط الحق في الشفعة. استدل الحنابلة على هذا بأن إثبات حق الشفعة فيه إلحاق بالضرر للمشتري، فيه إلحاق آخر ما نقول للمشتري هنا، فيه إلحاق للضرر بمن أخذ هبة أو صدقة أو وقفة. وجه الضرر أن هذا الشخص سينتزع منه مجانا، لأن العوض سيدفع للمشتري الأول، لأن العوض سيدفع للمشتري الأول. ففي التشفيع إلحاق للضرر بمن أخذ الشخص هبة أو صدقة أو وقعة. الله. المسائل الأولى اللي في أول الباب. طيب، الآن نرجع لها، نتم بس الكلام عن الوقف والهبة. عرفنا الآن دليل الحنابلة وهو أنه يلحق الضرر بماذا؟ بمن أخذه وقفا أو هبة أو صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. القول الثاني أن تصرف المشتري بالهبة أو الوقف أو الصدقة لا يسقط حق الشفيع، لا يسقط حق الشفيع. وعللوا هذا القول بأن حق الشفيع سابق الموقوف عليه، والحق السابق مقدم، والحق السابق مقدم. ولا نحفظ حق أحد بتضييع حق الآخر، لا سيما إذا كان حقه سابق، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. نرجع إلى المسألة التي أشار إليها علي. في أول الباب ذكرنا أن الانتقال إما أن يكون بعوض مالي أو يكون بغير عوض أو بعوض لكنه ليس مالي. عند قول المؤلف أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، وأخذنا المسألة هذه والخلاف فيها أليس كذلك، وأن الراجح أنه ماذا يملك الشفعة، وأن الراجح أنه يملك الشفعة. بقينا في مسألة تترتب على هذا الترجيح لم نذكرها بالأمس. إذا قلنا بثبوت حق الشفعة في أخذه بعوض غير مالي، فكيف يكون تقدير العوض؟ كيف يكون تقدير العوض؟ نحن نقول في عقد البيع العوض هو نفس الثمن الذي اشترى به المشتري، هنا لا يوجد ثمن. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، منهم يؤخذ بقيمته السوقية، ومنهم من قال يؤخذ بمقدار مهر المثل فيما إذا كان مهرا، وبمقدار خلع المثل إذا كان خلعا، وهكذا، ولا ننظر للقيمة السوقية. والصحيح إن شاء الله أنه ننظر إلى القيمة السوقية فنقدر هذا الشخص في السوق، ويدفع الشفيع للمشتري بقدر هذا العوض. وهذا القول اختاره ابن عقيل من الحنابلة والقاضي، وهو القول الصحيح إن شاء الله، وهو القول الصحيح، لأن انتقال هذا الشخص بالشفعة على سبيل البيع، على سبيل البيع، فقدر كما تقدر السلع. وبهذا عرفنا كيف نقدر قيمة الشخص إذا انتزع مقابل مهر أو مقابل خلع أو قتل عمد. قال رحمه الله: نأخذ مسألة نختم بها لأنها متعلقة بمسألة الوقت. نرجع إلى مسائل الفصل الأول من باب الشفعة. يقول: أو رهن. إذا تصرف المشتري برهن الشخص فإنه تسقط الشفعة عند الحنابلة أو عند المؤلف، تسقط الشفعة عند المؤلف. الدليل قال: والدليل القياس على الوقف والهبة والصدقة، القياس على الوقف والهبة والصدقة. والقول الثاني أن تصرف المشتري بالرهن لا يسقط حق الشفيع بالتشفيع، واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول أنه تقدم معنا أن الراجح في الوقف والهبة أنهما لا يسقطان ماذا؟ حق التشفيع. الدليل الثاني أنه في مسألة الرهن بالذات القول بإسقاطه أبعد، لأن العين ما زالت تحت ملك المشتري، بخلاف الوقف والهبة فإن العين خرجت عن ملك المشتري. ولهذا أشار الشيخ الحارثي إلى أن القول بسقوط الشفعة بالرهن بعيد جدا عن نصوص الإمام أحمد، وليس عنه نص يدل على سقوط الشفعة بماذا؟ بالرهن، سقوط الشفعة بالرهن. ولذلك المذهب الاصطلاحي هو عدم السقوط. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.